بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فتكلمنا فيما مضى عن تعريف القياس من حيث اللغة والاصطلاح ومن حيث اختلاف أهل العلم في الاحتجاج به، وذكرنا بعض الأمور التي يستعين بها طالب العلم في معرفة الصحيح من أقوال أهل العلم واختلافهم في الاحتجاج بالقياس أو عدمه. فيما مضى ذكر الناظم والشارح رحمة الله عليهما أركان القياس، فكم أركان القياس؟ كم أركان القياس؟ ها؟ أربعة؟ طيب ما هي؟ الحكم، عندنا أصل له حكم، وهذا الأصل معلل بعلة، وعندنا فروع وليس فرع، بل فروع نريد أن نعرف حكم هذه الفروع، فنلحق هذا الفرع بهذا الأصل في حكمه لعلة جمعت بينهما. طيب يا مشايخ، أنا أريد أن تركز على هذا الكلام أو تفهم هذا الكلام، وأعني به ما يتعلق بالعلة. إذا لم يكن النص الشرعي معلل، إذا لم يكن النص الشرعي معلل، فهل يجري القياس؟ هل يصح القياس عليه؟ ها؟ السؤال سمع وفهم أو لا؟ نعيد، الدليل الشرعي إذا لم يكن معللا هل يصح القياس عليه؟ سمع السؤال، فهم، ما هو الجواب؟ ها؟ الجواب على قدر السؤال، يقاس عليه أو لا يقاس، نعم أو لا. لا، من يؤيده؟ طيب من يخالفه؟ إذن الذي أيده قليل والذي سكت عن مخالفته أكثر. لا بد أن تفهم أن القياس لبه العلة، القياس الوصف الجامع بين الأصل والفرع هو العلة. لا بد أن يكون هناك وصف يجمع ما بين الأصل والفرع، فإذا لم يكن الأصل معللا فكيف تقيس؟ هل يصح القياس؟ الجواب لا يصح. لماذا؟ لأن العلة غير معقولة، لأن العلة غير إيش؟ معقولة. طيب إذا فهمتم هذا سأسأل سؤال آخر، الجواب عنه يدل على أنكم فهمتم أو فهمتم ما سبق. نسأل؟ طيب، إذا كان الشخص ينفي العلل في الشرع مطلقا، فهل يتصور منه أن يقول بالقياس؟ ها؟ لماذا؟ لأنه ينفي العلل مطلقا، فكيف يثبت العلة الجزئية؟ هو ينفي التعليل من حيث هو، يقول أفعال الله عز وجل أحكامه أوامره نواهيه لا تعلل، بل الشارع يفعل ويأمر وينهى لا لعلة. فقد يجمع بين المختلفات في الحكم ويسوي، يفرق بين المتماثلات في الحكم ويسوي بين المختلفات في الحكم. إذن الذي ينفي التعليل مطلقا لا يتصور من أن يقول إيش بالقياس، واضح؟ طيب، أنا أريد أن أدخل إلى السبب أو الأسباب التي من أجلها نفى جل الظاهرية وبعض المنتسبين إلى بعض الفرق من المعتزلة أو غيرهم القول بالقياس. حتى نصور المسألة نقول، هل النصوص الشرعية محيطة بجميع الحوادث إلى قيام الساعة أو لا؟ هل النصوص الشرعية محيطة بأحكام الحوادث إلى قيام الساعة أو لا؟ هذا السؤال هو تصوير المسألة وليس فيه طلب جواب، واضح؟ هذه هي المسألة. هنا تباينت الآراء، فقالت طائفة إن النصوص الشرعية لا تحيط بأحكام الحوادث، وغلى بعض هؤلاء فقال ولا بعشر معشارها، ولا بعشر معشارها. فإذا كان ذلك كذلك فالحاجة إلى القياس أعظم من الحاجة إلى النصوص، واضح؟ هذا رأي الذين غلوا في إثبات القياس، انطلقوا من أن النصوص الشرعية ماذا؟ لا تحيط بأحكام الحوادث، فاضطرهم ذلك إلى ماذا؟ يلا مشايخ أنتم على الصبح يعني المفترض تكونوا نشيطين، إلى الإفراط بالقول إيش في القياس. وقابل هؤلاء طائفة وقالت القياس كله باطل، القياس كله باطل، محرم في الدين، ليس منه. وأنكروا أنواع القياس حتى القياس الجلي الظاهر، بل فرقوا بين المتماثلين وزعموا أن الشارع لم يشرع شيئا لحكمة أصلا، ونفوا تعليل خلقه وأمره، وجوزوا بل جزموا بأنه يفرق بين المتماثلين ويقرن بين المختلفين في القضاء والشرع. وافق. إذن عندنا الآن قولان، القول الأول غلا في إثبات إيش، والثاني غلا في نفي القياس. وقوم نفوا الحكمة والتعليل والأسباب وأقروا بالقياس، إيش رأيك؟ إيش رأيك في هذا القول؟ ماذا هذه الطائفة ماذا قالت؟ أقرت بماذا؟ قوم نفوا الحكمة والتعليل والأسباب وقالوا بالقياس. ألا ترى أن في هذا تناقض؟ فيه تناقض. كيف تنكر الحكمة والتعليل والأسباب وتقول بالقياس؟ إيش اسمك يا أخي؟ يا عبد العزيز احفظ لي هذه الكلمة وذكرني، قل لا تنسى ما قلت. طيب، وهؤلاء كما قلنا قوم نفوا الحكمة والتعليل والأسباب وأقروا بالقياس كأبي الحسن الأشعري وأتباعه، ومن قال بقوله من الفقهاء أتباع الأئمة، وقالوا إن علل الشرع إنما هي مجرد أمارات وعلامات محضة، وكذلك جميع ما وجدوه من الخلق والأمر مقترنا بعضه ببعض، قالوا أحدهما دليل على الآخر مقارن له اقترانا عاديا، وليس بينهما ارتباط سببية ولا علة ولا حكمة، ولا له فيه تأثير بوجه من الوجوه. إذن كم عندنا من رأي؟ ثلاثة. الأول ما هو؟ ونفوا الحكمة والعلل والأسباب. طيب أين المذهب الوسط؟ والمذهب الوسط الذي عليه سلف الأمة وأئمتها والفقهاء المعتبرون هو إثبات الحكم والأسباب والغايات المحمودة في خلقه سبحانه وتعالى وأمره، وإثبات لام التعليل وباء السببية في القضاء والشرع كما دلت عليه النصوص مع صريح العقل والفطرة. فهذه الأربع الآراء. فالمسألة التي ثارت أو أثارت إثبات القياس، أقصد نفي القياس عند النفاة، هي مسألة هل الله عز وجل يأمر وينهى ويخلق لحكمة ولعلل ولأسباب ولغايات أو لا؟ تفهموا هذا الكلام يا شباب؟ السؤال، هل الله عز وجل يخلق ويأمر وينهى ويشرع لحكم ولغايات ولأسباب أو لا؟ بل يأمر وينهى ويخلق لا لحكمة ولا لغاية ولا لسبب. واضح؟ واضح؟ طيب، هذه المسألة وهي مسألة نفي الحكمة والأسباب والغايات، قال عنها شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وهذه المسائل من أشرف العلم، وقد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع. ماذا سماها؟ من أشرف العلم. وقال أيضا: وقد كتبت في مسألة التعليل مصنفا مستقلا بنفسه لما سئلت عنها، وألف ابن القيم رحمه الله كتابه شفاء العليل فيها، وقال عنها: والله سبحانه قد رتب الأحكام على أسبابها وعللها، وبين ذلك خبرا وحسا وفطرة وعقلا، ولو ذكرنا ذلك على التفصيل لقام منه عدة أسفار. وقال أيضا: ولا تستهن بأمر هذه المسألة. ما هي المسألة؟ إثبات الحكمة والتعليل والغايات في خلق الله وأمره ونهيه. قال: ولا تستهن بأمر هذه المسألة، فإن شأنها أعظم وخطرها أجل وفروعها كثيرة. ما موقف الناس تجاه هذه المسألة؟ أحاول أن أجعلها في صورة واضحة، لكن لا بد أن تكون الأذهان حاضرة حتى تعرف انتقال بعض الطوائف من مذهبها إلى مذهب آخر. فالقول الأول: القول بإثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى وأوامره ونواهيه، وهذا هو قول أكثر الناس من المسلمين وغير المسلمين، وهو قول السلف وأئمة الفقه والعلم، وإليه ذهب أكثر الخلف، وهو قول طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والكرامية والماتريدية والمرجئة وغيرهم. إذن هذه الطائفة تثبت ماذا؟ الحكمة والتعليل والأسباب في خلق الله عز وجل لمخلوقاته وأوامره ونواهيه في الشرع. إلا أن هذه الطوائف أو هذه المجموعة ستنفصل، سيخرج من هذه الطائفة أناس يتركون هذا الأصل، يتركون هذا الأصل أو يعطلونه بتأويل، أو يعطلونه ماذا؟ بتأويل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحكمة تتضمن شيئين، أحدهما حكمة تعود إلى الله عز وجل يحبها ويرضاها. حكمة تعود إلى ماذا؟ إلى الله عز وجل يحبها ويرضاها. والثاني رحمة تعود إلى عباده، هي نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون بها، فالطاعة يحبها الله عز وجل ويرضاها ويفرح بتوبة التائب أعظم فرح يعرفه الناس، فهو يفرح أعظم مما يفرح الفاقد لزاده وراحلته في الأرض المهلكة إذا وجدها بعد اليأس، كما أنه يغار أعظم من غيرة العباد، وغيرته أن يأتي العبد ما حرم عليه، فهو يغار إذا فعل العبد ما نهاه، ويفرح إذا تاب ورجع إلى ما أمره به. والطاعة عاقبتها سعادة الدنيا والآخرة، وذلك مما يفرح به العبد المطيع. فكان فيما أمر به من الطاعات عاقبته حميدة تعود إليه، أي تعود إلى الله سبحانه وتعالى، وتعود إلى عباده، ففيها حكمة له ورحمة لعباده. فأهل السنة والأئمة يرون أن الله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين، هو أحكم إيش الحاكمين، وهو الحكيم الخبير. والحكمة صفة من صفات ذاته العلية سبحانه وتعالى، والحكمة هذه ليست مطلق الإرادة والمشيئة، فأفعاله سبحانه وتعالى صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، كما أنها ناشئة عن أسباب بها فعل. فأهل السنة يرون أن حكمة الله سبحانه وتعالى تتجلى في أفعاله وأوامره ومخلوقاته، وأن قد ندرك بعض الحكم ويخفى علينا الشيء الكثير، ولا يلزم من عدم علمنا بها أن لا يكون فيها حكم وعلل وأسرار اختص الله بعلمها دون خلقه. ويقول أهل السنة إنه لا يلزم من كونه يفعل لحكمة أن يكون مستكملا بغيره، لأنه هو الغني سبحانه وتعالى، وهو الكامل في أسمائه وصفاته وأفعاله، ولأن حكمته صفة من صفات ذاته وليست غيرا له. فالله عز وجل هو الحكيم، من أسمائه ماذا عبد العزيز؟ من أسمائه الحكيم. فالحكيم اسم من أسمائه، متضمن لصفة إيش؟ الحكمة. وصفة الحكمة هذه قائمة بذات الله عز وجل، كقيام الحياة والعلم والإرادة وسائر صفاته الذاتية سبحانه وتعالى. ولا يرضون، أي ولا يرضى أهل السنة بتسمية حكمته سبحانه وتعالى غرضا كما يسميها علماء الكلام، لأنها لم ترد تسمية الحكمة بالغرض، لم ترد تسميتها في الشرع، ولأن هذه التسمية توهم النقص في حقه جل وعلا. فهم هذا الكلام؟ طيب، من الذي يقول أو من الذي ينكر أسماء الله عز وجل وصفاته من الطوائف؟ من هم؟ من الذي ينكر أسماء الله عز وجل وصفاته من الطوائف؟ الجهمية ينكرون أسماء الله عز وجل وصفاته. طيب، من الذي يقولون هو سميع بلا سمع، بصير بلا بصر؟ ها، المعتزلة. حكيم بلا حكمة، عليم بلا علم. إذن هو يثبت اسما مفرغ من معنى، عليم بلا علم، أليس هذا هو تفريغ الاسم من تمام معنى وحقيقة معنى؟ إذن والمعتزلة يقرون بالحكمة، لكن يقول حكيم بلا حكمة. فالحكمة عندهم هل هي صفة ذاتية من صفات الله؟ لا، وإنما هي خلق من مخلوقات الله. واضح؟ طيب، ما المقصود بالحكمة عندهم؟ يقولون المقصود بالحكمة إحسانه إلى الخلق، إذن هي ليست صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى، إحسانه إلى الخلق ومراعاة مصالحهم، كما أن الحكمة في الأمر تعويض المكلفين بالثواب، فهي تعود إلى العباد ولا يعود إليه منها حكم. ومن ثم لما قالوا هذا القول، ومن ثم أوجبوا على الله تعالى بمقتضى الحكمة أمورا ومنعوا عليه أمورا، فقالوا بوجوب فعل الصلاح والأصلح، كما أوجبوا اللطف وإثابة المطيع ومعاقبة العاصي والعوض عن الألم. هذه هي حقيقة الحكمة عند المعتزلة. وشابه هؤلاء الماتريدية إلا أنهم أخف، فإن أفعال الله تعالى عندهم يترتب عليها الحكم، لكن على سبيل اللزوم عقلا، ولا ومن باب التفضل من الله عز وجل لا من باب الوجوب عليه سبحانه وتعالى. قال صدر الشريعة الحنفي: أفعاله تعالى عندنا معللة بمصالح العباد، مع أنه لا يجب عليه الأصلح. هنا غاير ماذا بينه وبين من؟ المعتزلة. وقال المرجاني عن صدر الشريعة: أفعاله يترتب عليها الحكم على سبيل اللزوم عقلا، بمعنى عدم الانفكاك تفضلا لا وجوبا. إذن هؤلاء هم أصحاب القول الأول، تمايزوا إلى ماذا؟ إلى أهل السنة ومن؟ ها؟ والمعتزلة ومن؟ ها؟ والماتريدية. فهؤلاء يقولون بماذا؟ بالحكمة، لكن أهل السنة يقولون الله عز وجل هو الحكيم الخبير، فالحكيم اسم من أسمائه سبحانه وتعالى متضمن لإثبات صفة إيش؟ الحكمة، وهذه الصفة صفة ذاتية له سبحانه وتعالى. ما معنى صفة ذاتية؟ أنها لا تنفك عنه بحال من الأحوال، فهو حكيم في جميع ما يفعل وفي جميع ما يأمر وفي جميع ما ينهى عنه. واضح يا إخوة؟ مفهوم؟ إذا كان مفهوما انتقلنا، وإن لم يكن بقينا. ما فائدة الانتقال من غير فهم؟ طيب، القول الثاني ينفي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى وأوامره ونواهيه. ينفون ماذا؟ الحكمة. وهذا قول طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وهو قول الأشعري وأصحابه. إذن جاء من؟ جاء الأشاعرة هنا. واضح عبد العزيز؟ ذكرني. هذا القول كما قلت لكم قول طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وهو قول الأشعري وأصحابه، وقول كثير من نفاة القياس كالظاهرية ومنهم ابن حزم. إذن القول الثاني ما هو؟ ها شيخ؟ انتهينا من هذا، الله يحفظك. القول الثاني ها نفي الحكمة مطلقا عن الله عز وجل، فهو يخلق لحكمة أو لا لحكمة عند هؤلاء؟ ها؟ لا لحكمة. يأمر وينهى لغاية محمودة ولسبب ولعلة ولحكمة أو لا؟ ها؟ إذن يأمر وينهى ويخلق لا لحكمة. وهذا قول من؟ كثير من المنتسبين إلى الأئمة رحمة الله عليهم، وهو قول من؟ الأشعري وأصحابه، هو قول الأشاعرة. من وافقهم هنا؟ ها؟ الظاهرية، ومنهم من؟ ابن حزم. قال الجرجاني الشريف الجرجاني: أفعاله تعالى ليست معللة بالأغراض، وإليه ذهبت الأشاعرة وقالوا: لا يجوز تعليل أفعاله تعالى بشيء من الأغراض والعلل الغائية. ووافقهم على ذلك جهابذة الحكماء وطوائف الإلهيين. وقال الرازي: لا يجوز أن تكون أفعاله تعالى معللة بعلة البتة. هذا قول من؟ ها؟ الرازي. والرازي يقول بالقياس أو لا يقول بالقياس؟ طيب، هل رأيتم ما سبق من التناقض لما قلتم فيه تناقض، أنهم ينفون الحكمة والتعليل والغايات ثم في نهاية المطاف يقولون بيش؟ بالقياس. كيف يقع هذا؟ فقال الرازي: لا يجوز أن تكون أفعاله تعالى معللة بعلة البتة. كلام أوضح من كذا؟ ها؟ وقال الآمدي: مذهب أهل الحق، طبعا في نظره هم الأشاعرة، مذهب أهل الحق أن الباري تعالى خلق العالم وأبدعه لا لغاية، لا لغاية يستند إليها الإبداع، ولا لحكمة يتوقف الخلق عليها. فهذا بعض الأشاعرة. طيب، أين الظاهرية؟ قال ابن حزم، وأنا نقلت يعني منه على وجه الخصوص لأنه هو حامل راية إنكار القياس، فنود أن نعرف لما أنكر القياس. واضح؟ قال ابن حزم: فاعلم الآن أن العلل كلها منفية عن أفعال الله وعن جميع أحكامه البتة. طيب، ماذا ترون حينئذ؟ هل يقول بالقياس؟ يا مشايخ، لا، لا يمكن. قال: فاعلم الآن أن العلل كلها منفية عن أفعال الله وعن جميع أحكامه البتة. ثم قال: واعلم أن الأسباب كلها منفية عن أفعال الله تعالى كلها وعن أحكامه. حاشا، هذه الظاهرية، حاشا ما نص تعالى عليه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن ما نص عليه الشارع أنه سبب، قال هو سبب ويقف في هذا الموطن. ما قال أنه عنه حكمة في هذا الموطن هو حكمة ويقف، ما عداه على أصله، ما عداه فهو ماذا؟ على أصله. غلوا أعظم من هذا، ثم غلا غلوا منكرا في إنكار الحكمة والتعليل في خلق الله وأمره ونهيه. فقال، انتبهوا يا شباب، وقد اختلف أصحابنا. من هم؟ ها؟ من هم؟ الظاهرية. وقد اختلف أصحابنا في بعض الأوامر، أيجوز فيها النسخ أم لا؟ فقالوا: كل ما علم بالعقل فلا يجوز أن ينسخ، مثل التوحيد وشبهه. مثل ماذا؟ التوحيد وشبهه. طيب، ما موقف ابن حزم؟ قال: بل نقول، هذا كلام من؟ ابن حزم. بل نقول: إن الله عز وجل قادر على أن ينسخ التوحيد وعلى أن يأمر بالتثنية والتثليث وعبادة الأوثان. يعني المحال لذاته قال بضده. يعني هل فيه أبلغ من هذا الغلو؟ فقال: إن الله عز وجل قادر على أن ينسخ التوحيد وعلى أن يأمر بالتثنية والتثليث وعبادة الأوثان، وأنه تعالى لو فعل ذلك لكان حكمة وعدلا وحقا، ولكان التوحيد كفرا وظلما وعبثا. سبحان الله. قال: وليس اعتقادنا التوحيد حقا ولا حكمة بذاته دون أن يكون لله فيه أمر، ولكن إنما صار حقا وعدلا وحكمة لأن الله تعالى أمر به ورضيه وسماه حقا وعدلا وحكمة فقط. ثم قال في كتابه الفصل: لو عذب المطيعين، اسمعوا يا شباب، لو عذب المطيعين والملائكة والأنبياء في النار مخلدين لكان ذلك له ولكان عدلا وحقا منه. ولو نعم إبليس والكفار في الجنة مخلدين كان ذلك له وكان حقا وعدلا منه. أظن فيما يبدو لي أن سبب الخلاف واضح. ولهذا كما قلنا وكما ذكر أهل العلم رحمة الله عليهم أن القياس فيه الفاسد وفيه الصحيح، فلما اعتقد هؤلاء هذا المعتقد بحثوا لما يؤيد مذهبهم أو مذاهبهم، فوجدوا إنكار القياس وذمه والتحذير منه، فستروا عقيدتهم خلف إيش؟ هذه النقود الشرعية. ثم هجموا على الآراء التي تثبت القياس وتأمر به بتأويلها أو تعطيلها. واضح؟ طيب، من يلخص لي الأقوال في المسألة؟ من يلخص الأقوال في المسألة والمنطلق؟ يلا يا أخوة أعطونا، يلا شباب، ها تفضل. ممكن تقف إذا ما كان في حرج، تفضل. طيب أعطنا الرابع. طيب، والسبب في الخلاف، يلا يا أخوة. نعم، اللي سمعه يجيب. هل طيب فقط؟ يلا شباب والأخوة، بقية الأخوة. تفضل. أيوة تفضل أنت الله يحفظك. أنت سمعته؟ طيب على كل الذي أنكر الحكمة والتعليل من هم؟ أنكروها مطلقا من هم؟ أيوة. طيب الأشاعرة ألم يقولوا فيما بعد بالقياس؟ والظاهرية ماذا قالوا؟ إذن في العقائد اتفقوا على نفي الحكمة والتعليل والغايات والأسباب، فلما جاءوا إلى القياس والفقه اضطر الأشاعرة إلى القول بالقياس ماذا؟ اضطرارا. فهمتم؟ هم ينفون الحكمة والعلة والأسباب والغايات أين؟ في مباحث إيش؟ العقائد. لما جاءوا إلى الفروع وأصول الفقه قالوا بالقياس. لماذا قالوا بالقياس؟ ما الذي حملهم على القول بالقياس؟ ها؟ الضرورة، الاضطرار. من ماذا؟ من النقول الشرعية، من الكتاب والسنة. الثاني أقوال الأئمة. الثالث الواقع، نوازل وحوادث احتاجوا إلى معرفة الأحكام فيها، اضطرهم هذا إلى الرجوع إلى ماذا؟ القياس. أما ابن حزم فطرد أصله في العقائد وفي الأصول، أصول الفقه وفي الفروع، فنفاه مطلقا، فهو في زعمة أنه لم يضطرب، وعاب على الأشاعرة اضطرابهم، فقال إما أن تقولوا بقولي فتنكروا القياس، أو أن تقولوا بقول المخالف الذين هم أهل السنة فتقولوا بالقياس. عرفتم اضطراب الأشاعرة عبد العزيز؟ عرفت، لأن سبق كلام أشار إلى أنهم اضطروا إلى القول بالقياس فتركوا أصلهم العقدي، تركوه لما جاءوا إلى الفروع وإلى أصول الفقه تخلوا عنه. طيب يا شباب سأسأل سؤال، فمن أجاب فقد علمت بأنه قد فهم. أركان القياس، ما أركان القياس؟ ما أركان القياس؟ تفضل. طيب ما أصل تلك الأركان؟ ما هو الأصل الأصيل فيها؟ نعم، ها؟ العلة. طيب العلة أنكرها الأشاعرة، فكيف يقولون بالقياس؟ ها ها، أنا أعرف أنهم تركوا ضرورة، لكن هل تركوا نفي التعليل أم لا زالوا مصطحبين له حتى في القياس؟ ها؟ طيب كيف غير مصطحبين؟ أحد يأيده ويه؟ ها ها، إذا عرفت الحكمة فقلت معذرة، فإذا قلت كما يقول هؤلاء يثبتون أن الله عز وجل حكيم بلا حكمة، هو أثبت المعنى أو اللفظ مفرغ من معنى؟ ها؟ أثبت لفظ مفرغ عن معنى. فهؤلاء الأشاعرة لم يتركوا أصلهم كما ظن ابن حزم في إنكار التعليل، لكن لما جاءوا إلى القياس قالوا بالعلة. لكن ما معنى العلة عندهم؟ إيش قلت؟ ارفع صوتك. أمارة. العلة عندنا ماذا؟ أمارة، يعني ليست مشتملة على حكمة ولا مصلحة، وإنما هي علامة، مثل الجهة الشمالية أو الجنوبية أو الشمال أو الجنوب والشرق والغرب، أمارة علامة.
كالنجم تهتدي به، كالشمس تطلع من مشرقها أو تغرب في مغربها فتهتدي بها، فهي علامة وأمارة. ولهذا عرفوا العلة بماذا؟ ها؟ بالعلامة أو الأمارة. ومن اضطر إلى تعريف العلة بأعمق من هذا المعنى قال هي الباعث على الحكم. فلما قال هذا القول أنكر عليه الأشاعرة أيما إنكار، بل قسوا عليه كابن السبكي على ابن الحاجب، فقال كيف يقول العلة هي الباعث؟ إذن رجعنا إلى أن الله عز وجل يخلق لحكمة. فاعتذر بعضهم قال الباعث للمكلف على امتثال الفعل، لا الباعث لله عز وجل على تشريع الحكم، وإنما العلة هي الباعث للمكلف على امتثال الحكم الشرعي. أما أهل السنة فلم يضطرب هذا عندهم أبدا، فقالوا بالتعليل أصلا وفرعا، وبالحكمة والمصلحة والغايات والأسباب أصلا وفرعا، لم يضطرب هؤلاء ولله الحمد والمنة. إذا فهم هذا ننتقل إن شاء الله فيما أظن أن انتهى ما يتعلق بالخلاف في الاحتجاج بالقياس من عدمه. فإذا فهمتم هذا فما استدل به نفاة القياس لو عدت فقرأت مرة أخرى لوجدت أنه يوزن على أصلهم ولا يوزن على أصل أهل السنة والجماعة، بل ينزلون هذه منزلة وتلك منزلة إيش أخرى، ولا يصادمون المنقول بعضه ببعض. طيب تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم بين رحمه الله أقسام القياس فقال وليعتبر ثلاثة في الرسم لعلة أضفه أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله. يعني رحمه الله أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. والقياس اختلف العلماء رحمهم الله في مورد التقسيم فيه، فمنهم من قسمه على ما مشى عليه المؤلف، ومنهم من قسمه على وجه آخر فقال القياس نوعان جلي وخفي وطرد وعكس. فالقياس الجلي هو الواضح الذي ثبتت علته بالنص أو بما لا مجال للشك فيه، ومثاله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. فقوله من أجل أن ذلك يحزنه هذه هي العلة، وعليه نقول إذا وجد إحزان الأخ بغير التناجي فإنه يثبت النهي، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على العلة، فكأنه قال كل ما يحزن أخاك فهو حرام، وهذا قياس جلي.
طيب، هنا تكلم الناظم رحمه الله عن أقسام القياس، والقياس وهذا الكلام عن أي أنواع القياس؟
صحيح.
ها؟ القياس الصحيح، هو يتكلم عن تقسيم القياس الصحيح أنه ينقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام، قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. هذا التقسيم هو في الحقيقة اصطلاحي، بمعنى أنك تقرأ في بعض الكتب فيصنفه أو يقسم إلى هذا الذي ذكر، وبعضهم يقسمه بتقسيمات
أو مآخذ للتقسيم ليس من هذا، وإنما يقسم إلى قياس مقطوع به ومظنون، وقياس أولوي ومساوي وأدنى، وقياس كما قسم إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. لكن هذا تقسيم اصطلاحي، يعني ليس له تأثير في القياس من حيث الاحتجاج به. طيب، ما فائدة التقسيم؟ ما فائدة التقسيم حينما يقولون هذا قياس قطعي وهذا قياس ظني وهذا قياس أولوي وهذا قياس مساوي وهذا قياس أدنى؟ نعم، يلا شباب، ما فائدة التقسيم؟ تفضل. ها، عندك ترجيح؟ يعني هل الأقيسة تتعارض؟ تفضل. هم قسموا بحسب الدليل، من حيث قوة الدليل، فالدليل إذا كان قويا واستنبط منه القياس، أو نص الدليل نفسه على القياس، فما نص الدليل عليه أولى مما يستنبطه المجتهد وأقوى. ولو فرض كما ذكر بعض الإخوة، لو فرض أنها قد تتعارض الأدلة فقد تتعارض الأقيسة، نقول لو فرض، وإلا الأدلة في حقيقتها هي لا تتعارض، وإنما تتعارض في نظر المجتهد. فالشيخ رحمه الله قال: اعلم أن القياس اختلف العلماء رحمهم الله في مورد التقسيم فيه، فمنهم من قسمه على ما مشى عليه المؤلف، ومنهم من قسمه على وجه آخر. فالقياس نوعان: جلي وخفي، وطرد وعكس. هذا نوع من التقسيم. فالقياس الجلي ما هو؟ قال: الواضح الذي ثبتت علته، ثبتت علته بالنص أو بما لا مجال للشك فيه، يعني مقطوع به ولم يختلف فيه العلماء. طيب يا أخوة، ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، من يستنبط العلة؟ هل العلة منصوصة أو لا؟ ها؟ يلا أنتوا أهل الحكمة والتعليل، ها تفضل. منصوصة، أين النص فيها؟ فإن ذلك يحزنه، نهى عن التناجي. لماذا؟ لأن ذلك يحزن المتناجى دونه. طيب يا مشايخ، الحديث ماذا قال؟ إذا كنتم، ها؟ ارفع صوتك. ثلاثة. طيب إذا كنتم أربعة، ها؟ خمسة، ها؟ كيف يقاس عليه؟ كيف يقاس عليه؟ يقول إذا ثلاثة، لأن التناجي في اثنين لا يتصور، لو كل منهم ذهب يناجي نفسه، لكن في ثلاثة يتصور. طيب في أربعة، في خمسة، كيف؟ ها تفضل. لا لا، أيوة، كيف يتم التناجي بين في الأربعة والخمسة؟ كيف يتم التناجي؟ تفضل. إذا اجتمع ثلاثة وبقي واحد فحكمهم حكم تناجي الاثنين وانفراد إيش؟ ولو اجتمع خمسة أو ستة وانفرد السابع فهذا إيش؟ تناجي. وهذا ليس منطوق النص. النص نطق بثلاثة وعلل: فإن ذلك يحزنه. طيب، إذا تناجى، إذا تناجى اثنان، هم لم يتناجى الاثنان دون الثالث، بل وقفا في وجهه وشتمه أو ذكر ما يحزنه، ما الحكم؟ ها؟ ها؟ الحكم ما هو؟ من باب أولى، من باب إيش؟ أولى، لأن في حالة التناجي يحتمل، هو قد يشك، يقول يحتمل أنهم يتكلمون فيه ويحتمل أن لا يكون ذلك فيه، لكن في الصراحة من باب أولى. فهمتم هذا يا مشايخ؟ طيب، مثال آخر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، إذا قام من الليل شوص فاه بالسواك. لماذا يشوص فاه بعد قيامه من النوم؟ ما العلة؟ ما العلة؟ تفضل. ها؟ أي لا بأس، لكن نريد في هذا الحديث ما هو؟ تفضل. ها؟ لأن الفم بعد النوم متغير رائحته، فحتى يزيل هذه الرائحة كان يتسوق. هذا في ماذا؟ في القيام من النوم ليلا. طيب، القيام من النوم نهارا، ها؟ لا، ما يكون من باب أولى يا شيخ، تزعلنا عاد. ها؟ ماذا يكون حكمه؟ حكم القيام من الليل، ها؟ نفس الحكم. طيب، نفس الحكم. إذن ألحقنا استحباب السواك بعد القيام من النوم نهارا قياسا على ماذا؟ على القيام من الليل. طيب، ماذا يفهم أيضا؟ إذا تغير الفم من غير نوم، إذا تغيرت رائحة الفم من غير نوم، ها؟ إذا كانت العلة للاستياك وتغير الفم من النوم، إذن إذا تغير رائحة الفم ويزيل السواك فكان حينئذ التسوق مندوبا إليه. واضح يا أخوة؟ طيب، تفضل. قال: واعلم أن القياس الواضح بعد في فقرتين.
وأما القياس، وأما القياس الخفيف
قبله بفقرة. قال الشيخ رحمه الله: واعلم أن القياس الواضح الجلي يعبر عنه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله بالعموم المعنوي، لأن العموم يكون بالألفاظ وقد يكون بالمعاني، بمعنى أننا إذا تيقنا أو غلب على ظننا أن هذا المعنى الذي جاء به النص يشمل هذا المعنى الذي لم يدخل في النص لفظا، فإننا نقول دخل فيه بالعموم المعنوي. قال: وأما القياس الخفي فهو ذو العلة الخفية، ولذلك يختلف العلماء في تحديدها. مثاله: هل يجوز بيع البر بالبر متفاضلا؟ هل يجوز بيع البر بالبر متفاضلا والتمر بالتمر؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لماذا؟ لنص الحديث، لنص الحديث. ما العلة في التحريم؟ ما هي العلة في التحريم؟ اختلف العلماء فيها، فبعضهم يقول هي الطعم، لأن هذه المذكورات في الحديث كلها مطعومات فيجري الربا في كل مطعوم، وبعضهم يقول العلة فيها الكيل فكل ما ذكر مكيل، وبعضهم يقول لكونه مدخرا مقتادا فيجري الربا في كل مدخر مقتات. هذه العلة اختلف العلماء في استنباطها من هذا الحديث. فالذي يرى أن العلة هي الطعم، الأرز مطعوم أو ليس بمطعوم؟ إذن يحرم فيه الربا قياسا على البر. العلة الجامعة ما هي؟ ها؟ الطعم، كونه إيش؟ مطعوما. لكن هل هذه العلة مقطوع بها أم هي خفية محتملة؟ خفية محتملة تخضع لنظر المجتهد في مدى استنباطه من هذا النص. طيب. أيضا أشار الشيخ رحمه الله قال: وأما قياس الطرد فهو أن يقاس النظير على نظيره، وقياس العكس أن يقاس الشيء على ضده. مثال هذا القياس العكس في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر. فهذا من قياس إيش؟ العكس. كما أن الإنسان إذا واقع أهله ليصون نفسه وعرضه كان له في ذلك الفعل أجر. فلو وقع في حرام كان عليه إثم، هذا النص. فقياس العكس فيه إعطاء الفرع نقيض حكم الأصل لوجود نقيض العلة فيه. ففي الأصل أن الإنسان لو أوقع نطفة في حرام كان عليه إثم، والفرع لو أوقعها في حلال ومباح كان له فيها أجر. فالحكم نقيض الحكم أولى هنا فيها في الأصل إثم وحرام، وفي الفرع حلال وأجر، والعلة في الفرع هي نقيض العلة في الأصل، إذ في الفرع أوقعها في مباح وحلال، وفي الأصل أوقعها في حرام. فهذا قياس إيش؟ العكس، إعطاء الحكم نقيض حكم الأصل لاشتماله على نقيض حكم الأصل. واضح؟ نقف إن شاء الله هنا لأن سيبدأ في التمثيل لكل قسم وكل نوع. هذا سؤال أحيانا بعض الأسئلة لو نفهم ما نتكلم وندرك ما نحن فيه إدراكا صحيحا بينا واضحا لكان التجاوز إلى الشيء الآخر الذي لم يفهم يعني حسن، أما أن لا يفهم ما يتكلم فيه وينتقل إلى شيء آخر فهذا ليس من الأمور المحمودة. فأحيانا بعض الأسئلة ترد يعني فيها غرابة، نحن نتكلم الآن في القياس من حيث هو، والقياس قلنا أركانه كم، وقلنا الركن الركين في أركانه ما هي، وقلنا إذا لم تعلم العلة هل يجري القياس؟ ها؟ لا يجري القياس. طيب إذا علمت العلة فإن توفرت الشروط لجريانها في غيرها وانتفت الموانع جرى ذلك القياس. هل الآن تحتاج إلى التفرقة ما بين أن تقول في المعاملات، في البيوع، في الأنكحة، في الطلاق، في المواريث، وتقسم أبواب العلم وتقول هل يجري القياس في كذا، هل يجري القياس في كذا، هل يجري القياس في المواريث، هل يجري القياس في النكاح، هل يجري القياس في البيوع؟ هذا أصل أن تقول القياس إذا علمت علته وأدركت بما ذكر أهل العلم من مسالك التعليل فإذا وجدت هذه العلة وتوفرت شروط هذه العلة في الحاق الفرع بها وانتفت موانعه جرى القياس في أي باب كان. أظن وصل الجواب. أنا أعرف. طيب نراكم على خير إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فتكلمنا فيما مضى عن تعريف القياس من حيث اللغة والاصطلاح ومن حيث اختلاف أهل العلم في الاحتجاج به، وذكرنا بعض الأمور التي يستعين بها طالب العلم في معرفة الصحيح من أقوال أهل العلم واختلافهم في الاحتجاج بالقياس أو عدمه. فيما مضى ذكر الناظم والشارح رحمة الله عليهما أركان القياس. فكم أركان القياس؟ كم أركان القياس؟ ها؟ أربعة؟ طيب ما هي؟ الحكم. عندنا أصل له حكم، وهذا الأصل معلل بعلة، وعندنا فروع وليس فرع، بل فروع نريد أن نعرف حكم هذه الفروع، فنلحق هذا الفرع بهذا الأصل في حكمه لعلة جمعت بينهما. طيب يا مشايخ، أنا أريد أن تركز على هذا الكلام أو تفهم هذا الكلام، وأعني به ما يتعلق بالعلة. إذا لم يكن النص الشرعي معلل، فهل يجري القياس؟ هل يصح القياس عليه؟ ها؟ السؤال سمع وفهم أو لا؟ نعيد. الدليل الشرعي إذا لم يكن معللا هل يصح القياس عليه؟ سمع السؤال، فهم، ما هو الجواب؟ ها؟ الجواب على قدر السؤال، يقاس عليه أو لا يقاس، نعم أو لا. لا، من يؤيده؟ طيب من يخالفه؟ إذن الذي أيده قليل والذي سكت عن مخالفته أكثر. لا بد أن تفهم أن القياس لبه العلة، القياس الوصف الجامع بين الأصل والفرع هو العلة. لا بد أن يكون هناك وصف يجمع ما بين الأصل والفرع، فإذا لم يكن الأصل معللا فكيف تقيس؟ هل يصح القياس؟ الجواب لا يصح. لماذا؟ لأن العلة غير معقولة، لأن العلة غير إيش؟ معقولة. طيب إذا فهمتم هذا سأسأل سؤال آخر الجواب عنه يدل على أنكم فهمتم أو فهمتم ما سبق. نسأل
طيب،
إذا كان الشخص ينسي العلل في الشرع مطلقا فهل يتصور منه أن يقول بالقياس؟ ها؟ لماذا؟ لأنه ينفي العلل مطلقا، فكيف يثبت العلة الجزئية؟ هو ينفي التعليل من حيث هو، يقول أفعال الله عز وجل، أحكامه، أوامره، نواهيه لا تعلل، بل الشارع يفعل ويأمر وينهى لا لعلة. فقد يجمع بين المختلفات في الحكم ويسوي، يفرق بين المتماثلات في الحكم ويسوي بين المختلفات في الحكم. إذن الذي ينفي التعليل مطلقا لا يتصور من أن يقول إيش؟ بالقياس. واضح؟ طيب، أنا أريد أن أدخل إلى السبب أو الأسباب التي من أجلها نفى جل الظاهرية وبعض المنتسبين إلى بعض الفرق من المعتزلة أو غيرهم القول بالقياس. حتى نصور المسألة نقول، هل النصوص الشرعية محيطة بجميع الحوادث إلى قيام الساعة أو لا؟ هل النصوص الشرعية محيطة بأحكام الحوادث إلى قيام الساعة أو لا؟ هذا السؤال هو تصوير المسألة وليس فيه طلب جواب. واضح؟ هذه هي المسألة. هنا تباينت الآراء، فقالت طائفة إن النصوص الشرعية لا تحيط بأحكام الحوادث، وغلى بعض هؤلاء فقال ولا بعشر معشارها، ولا بعشر، ولا بعشر معشارها. فإذا كان ذلك كذلك فالحاجة إلى القياس أعظم من الحاجة إلى النصوص. واضح؟ هذا رأي الذين غلوا في إثبات القياس، انطلقوا من أن النصوص الشرعية ماذا؟ لا تحيط بأحكام الحوادث، فاضطرهم ذلك إلى ماذا؟ يلا مشايخ أنتم على الصبح يعني المفترض تكونوا نشيطين، إلى الإفراط بالقول إيش؟ في القياس. وقابل هؤلاء طائفة وقالت القياس كله باطل، القياس كله باطل، محرم في الدين، ليس منه. وأنكروا أنواع القياس حتى القياس الجلي الظاهر، بل فرقوا بين المتماثلين وزعموا أن الشارع لم يشرع شيئا لحكمة أصلا، ونفوا تعليل خلقه وأمره، وجوزوا بل جزموا بأنه يفرق بين المتماثلين ويقرن بين المختلفين في القضاء والشرع. وافق. إذن عندنا الآن
قولان. القول الأول غلا في إثبات إيش؟ والثاني غلا في نفي القياس. وقوم نفوا الحكمة والتعليل والأسباب وأقروا بالقياس، إيش رأيك؟ إيش رأيك في هذا القول؟ ماذا هذه الطائفة ماذا قالت؟ أقرت بماذا؟ قوم نفوا الحكمة والتعليل والأسباب وقالوا بالقياس. ألا ترى أن في هذا تناقض؟ فيه تناقض. كيف تنكر الحكمة والتعليل والأسباب وتقول بالقياس؟ إيش اسمك يا أخي؟ يا عبد العزيز احفظ لي هذه الكلمة وذكرني، قل لا تنسى ما قلت. طيب، وهؤلاء كما قلنا قوم نفوا الحكمة والتعليل والأسباب وأقروا بالقياس كأبي الحسن الأشعري وأتباعه، ومن قال بقوله من الفقهاء أتباع الأئمة، وقالوا إن علل الشرع إنما هي مجرد أمارات وعلامات محضة، وكذلك جميع ما وجدوه من الخلق والأمر مقترنا بعضه ببعض، قالوا أحدهما دليل على الآخر مقارن له اقترانا عاديا، وليس بينهما ارتباط سببية ولا علة ولا حكمة، ولا له فيه تأثير بوجه من الوجوه. إذن كم عندنا من رأي؟ ثلاثة. الأول ما هو؟ ونفوا الحكمة والعلل والأسباب. طيب أين المذهب الوسط؟ والمذهب الوسط الذي عليه سلف الأمة وأئمتها والفقهاء المعتبرون هو إثبات الحكم والأسباب والغايات المحمودة في خلقه سبحانه وتعالى وأمره، وإثبات لام التعليل وباء السببية في القضاء والشرع كما دلت عليه النصوص مع صريح العقل والفطرة. فهذه الأربع الآراء. فالمسألة التي ثارت أو أثارت إثبات القياس، أقصد نفي القياس عند النفاة، هي مسألة هل الله عز وجل يأمر وينهى ويخلق لحكمة ولعلل ولأسباب ولغايات أو لا؟ تفهموا هذا الكلام يا شباب؟ السؤال هل الله عز وجل يخلق ويأمر وينهى ويشرع لحكم ولغايات ولأسباب أو لا؟ بل يأمر وينهى ويخلق لا لحكمة ولا لغاية ولا لسبب. واضح؟ واضح؟ طيب، هذه المسألة وهي مسألة نفي الحكمة والأسباب والغايات، قال عنها شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وهذه المسائل من أشرف العلم، وقد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع. ماذا سماها؟ من أشرف العلم. وقال أيضا: وقد كتبت في مسألة التعليل مصنفا مستقلا بنفسه لما سئلت عنها، وألف ابن القيم رحمه الله كتابه شفاء العليل فيها، وقال عنها: والله سبحانه قد رتب الأحكام على أسبابها وعللها، وبين ذلك خبرا وحسا وفطرة وعقلا، ولو ذكرنا ذلك على التفصيل لقام منه عدة أسفار. وقال أيضا: ولا تستهن بأمر هذه المسألة. ما هي المسألة؟ إثبات الحكمة والتعليل والغايات في خلق الله وأمره ونهيه. قال: ولا تستهن بأمر هذه المسألة، فإن شأنها أعظم وخطرها أجل وفروعها كثيرة. ما موقف الناس تجاه هذه المسألة؟ أحاول أن أجعلها في صورة واضحة، لكن لا بد أن تكون الأذهان حاضرة حتى تعرف انتقال بعض الطوائف من مذهبها إلى مذهب آخر. فالقول الأول: القول بإثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى وأوامره ونواهيه، وهذا هو قول أكثر الناس من المسلمين وغير المسلمين، وهو قول السلف وأئمة الفقه والعلم، وإليه ذهب أكثر الخلف، وهو قول طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والكرامية والماتريدية والمرجئة وغيرهم. إذن هذه الطائفة تثبت ماذا؟ الحكمة والتعليل والأسباب في خلق الله عز وجل لمخلوقاته وأوامره ونواهيه في الشرع. إلا أن هذه الطوائف أو هذه المجموعة ستنفصل، سيخرج من هذه الطائفة أناس يتركون هذا الأصل، يتركون هذا الأصل أو يعطلونه بتأويل، أو يعطلونه ماذا؟ بتأويل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحكمة تتضمن شيئين، أحدهما حكمة تعود إلى الله عز وجل يحبها ويرضاها، حكمة تعود إلى ماذا؟ إلى الله عز وجل يحبها ويرضاها. والثاني رحمة تعود إلى عباده، هي نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون بها، فالطاعة يحبها الله عز وجل ويرضاها ويفرح بتوبة التائب، أعظم فرح يعرفه الناس، فهو يفرح أعظم مما يفرح الفاقد لزاده وراحلته في الأرض المهلكة إذا وجدها بعد اليأس، كما أنه يغار أعظم من غيرة العباد، وغيرته أن يأتي العبد ما حرم عليه، فهو يغار إذا فعل العبد ما نهاه، ويفرح إذا تاب ورجع إلى ما أمره به. والطاعة عاقبتها سعادة الدنيا والآخرة، وذلك مما يفرح به العبد المطيع. فكان فيما أمر به من الطاعات عاقبته حميدة تعود إليه، أي تعود إلى الله سبحانه وتعالى وتعود إلى عباده، ففيها حكمة له ورحمة لعباده. فأهل السنة والأئمة يرون أن الله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين، هو أحكم إيش؟ الحاكمين، وهو الحكيم الخبير، والحكمة صفة من صفات ذاته العلية سبحانه وتعالى. والحكمة هذه ليست مطلق الإرادة والمشيئة، فأفعاله سبحانه وتعالى صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، كما أنها ناشئة عن أسباب بها فعل. فأهل السنة يرون أن حكمة الله سبحانه وتعالى تتجلى في أفعاله وأوامره ومخلوقاته، وأن قد ندرك بعض الحكم ويخفى علينا الشيء الكثير، ولا يلزم من عدم علمنا بها أن لا يكون فيها حكم وعلل وأسرار اختص الله بعلمها دون خلقه. ويقول أهل السنة إنه لا يلزم من كونه يفعل لحكمة أن يكون مستكملا بغيره، لأنه هو الغني سبحانه وتعالى، وهو الكامل في أسمائه وصفاته وأفعاله، ولأن حكمته صفة من صفات ذاته وليست غيرا له. فالله عز وجل هو الحكيم، من أسمائه ماذا عبد العزيز؟ من أسمائه الحكيم، فالحكيم اسم من أسمائه متضمن لصفة، لصفة إيش؟ الحكمة. وصفة الحكمة هذه قائمة بذات الله عز وجل كقيام الحياة والعلم والإرادة وسائر صفاته الذاتية سبحانه وتعالى. ولا يرضون، أي ولا يرضى أهل السنة بتسمية حكمته سبحانه وتعالى غرضا كما يسميها علماء الكلام، لأنها لم ترد تسمية الحكمة بالغرض، لم ترد تسميتها في الشرع، ولأن هذه التسمية توهم النقص في حقه جل وعلا. فهم هذا الكلام؟ طيب، من الذي يقول أو من الذي ينكر أسماء الله عز وجل وصفاته من الطوائف؟ من هم؟ من الذي ينكر أسماء الله عز وجل وصفاته من الطوائف؟ الجهمية ينكرون أسماء الله عز وجل وصفاته. طيب، من الذي يقولون هو سميع بلا سمع، بصير بلا بصر؟ ها، المعتزلة. حكيم بلا حكمة، عليم بلا علم. إذن هو يثبت اسما مفرغ من معنى، عليم بلا علم. أليس هذا هو تفريغ الاسم من تمام معنى وحقيقة معنى؟ إذن والمعتزلة يقرون بالحكمة، لكن يقول حكيم بلا حكمة. فالحكمة عندهم هل هي صفة ذاتية من صفات الله؟ لا، وإنما هي خلق من مخلوقات الله. واضح؟ طيب، ما المقصود بالحكمة عندهم؟ يقولون المقصود بالحكمة إحسانه إلى الخلق، إذن هي ليست صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى، إحسانه إلى الخلق ومراعاة مصالحهم، كما أن الحكمة في الأمر تعويض المكلفين بالثواب، فهي تعود إلى العباد ولا يعود إليه منها حكم. ومن ثم لما قالوا هذا القول، ومن ثم أوجبوا على الله تعالى بمقتضى الحكمة أمورا ومنعوا عليه أمورا، فقالوا بوجوب فعل الصلاح والأصلح، كما أوجبوا اللطف وإثابة المطيع ومعاقبة العاصي والعوض عن الألم. هذه هي حقيقة الحكمة عند المعتزلة. وشابه هؤلاء الماتريدية إلا أنهم أخف، فإن أفعال الله تعالى عندهم يترتب عليها الحكم، لكن على سبيل اللزوم عقلا ولا ومن باب التفضل من الله عز وجل، لا من باب الوجوب عليه سبحانه وتعالى. قال صدر الشريعة الحنفي: أفعاله تعالى عندنا معللة بمصالح العباد، مع أنه لا يجب عليه الأصلح. هنا غاير ماذا بينه وبين من؟ المعتزلة. وقال المرجاني عن صدر الشريعة: أفعاله يترتب عليها الحكم على سبيل اللزوم عقلا، بمعنى عدم الانفكاك تفضلا لا وجوبا. إذن هؤلاء هم أصحاب القول الأول، تمايزوا إلى ماذا؟ إلى أهل السنة ومن؟ ها؟ والمعتزلة ومن؟ ها؟ والماتريدية. فهؤلاء يقولون بماذا؟ بالحكمة، لكن أهل السنة يقولون الله عز وجل هو الحكيم الخبير، فالحكيم اسم من أسمائه سبحانه وتعالى متضمن لإثبات صفة الحكمة، وهذه الصفة ذاتية له سبحانه وتعالى. ما معنى صفة ذاتية؟ أنها لا تنفك عنه بحال من الأحوال، فهو حكيم في جميع ما يفعل وفي جميع ما يأمر وفي جميع ما ينهى عنه. واضح يا إخوة؟ مفهوم؟ إذا كان مفهوما انتقلنا، وإن لم يكن بقينا. ما فائدة الانتقال من غير فهم؟ طيب، القول الثاني ينفي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى وأوامره ونواهيه. ينفون ماذا؟ الحكمة. وهذا قول طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وهو قول الأشعري وأصحابه. إذن جاء من؟ جاء الأشاعرة هنا. واضح؟ عبد العزيز ذكرني. هذا القول كما قلت لكم قول طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وهو قول الأشعري وأصحابه، وقول كثير من نفاة القياس كالظاهرية ومنهم ابن حزم. إذن القول الثاني ما هو؟ ها شيخ؟ انتهينا من هذا، الله يحفظك. القول الثاني ها نفي الحكمة مطلقا عن الله عز وجل، فهو يخلق لحكمة أو لا لحكمة عند هؤلاء؟ ها؟ لا لحكمة. يأمر وينهى لغاية محمودة ولسبب ولعلة ولحكمة أو لا؟ ها؟
إذن يأمر وينهى ويخلق لا لحكمة. وهذا قول من كثير من المنتسبين إلى الأئمة رحمة الله عليهم، وهو قول من الأشعري وأصحابه، هو قول الأشاعرة. من وافقهم هنا؟ ها؟ الظاهرية، ومنهم من؟ ابن حزم. قال الجرجاني الشريف الجرجاني: أفعاله تعالى ليست معللة بالأغراض، وإليه ذهبت الأشاعرة وقالوا: لا يجوز تعليل أفعاله تعالى بشيء من الأغراض والعلل الغائية. ووافقهم على ذلك جهابذة الحكماء وطوائف الإلهيين. وقال الرازي: لا يجوز أن تكون أفعاله تعالى معللة بعلة البتة. هذا قول من؟ ها؟ الرازي. والرازي يقول بالقياس أو لا يقول بالقياس؟ طيب، هل رأيتم ما سبق من التناقض لما قلتم فيه تناقض، أنهم ينفون الحكمة والتعليل والغايات، ثم في نهاية المطاف يقولون بيش؟ بالقياس. كيف يقع هذا؟ فقال الرازي: لا يجوز أن تكون أفعاله تعالى معللة بعلة البتة. كلام أوضح من كذا؟ ها؟ وقال الآمدي: مذهب أهل الحق، طبعا في نظره هم الأشاعرة، مذهب أهل الحق أن الباري تعالى خلق العالم وأبدعه لا لغاية، لا لغاية يستند إليها الإبداع، ولا لحكمة يتوقف الخلق عليها. فهذا بعض الأشاعرة. طيب، أين الظاهرية؟ قال ابن حزم، وأنا نقلت يعني منه على وجه الخصوص لأنه هو حامل راية إنكار القياس، فنود أن نعرف لما أنكر القياس. واضح؟ قال ابن حزم: فاعلم الآن أن العلل كلها منفية عن أفعال الله وعن جميع أحكامه البتة. طيب، ماذا ترون حينئذ؟ هل يقول بالقياس؟ يا مشايخ، لا، لا يمكن. قال: فاعلم الآن أن العلل كلها منفية عن أفعال الله وعن جميع أحكامه البتة. ثم قال: واعلم أن الأسباب كلها منفية عن أفعال الله تعالى كلها وعن أحكامه. حاشا، هذه الظاهرية، حاشا ما نص تعالى عليه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن ما نص عليه الشارع أنه سبب، قال هو سبب ويقف في هذا الموطن. ما قال أنه عنه حكمة في هذا الموطن هو حكمة ويقف، ما عداه على أصله، ما عداه فهو ماذا؟ على أصله. غلوا أعظم من هذا، ثم غلا غلوا منكرا في إنكار الحكمة والتعليل في خلق الله وأمره ونهيه. فقال، انتبهوا يا شباب: وقد اختلف أصحابنا. من هم؟ ها؟ من هم؟ الظاهرية. وقد اختلف أصحابنا في بعض الأوامر، أيجوز فيها النسخ أم لا؟ فقالوا: كل ما علم بالعقل فلا يجوز أن ينسخ، مثل التوحيد وشبهه. مثل ماذا؟ التوحيد وشبهه. طيب، ما موقف ابن حزم؟ قال: بل نقول، هذا كلام من؟ ابن حزم: بل نقول إن الله عز وجل قادر على أن ينسخ التوحيد وعلى أن يأمر بالتثنية والتثليث وعبادة الأوثان، يعني المحال لذاته قال بضده، يعني هل فيه أبلغ من هذا الغلو؟ فقال إن الله عز وجل قادر على أن ينسخ التوحيد وعلى أن يأمر بالتثنية والتثليث وعبادة الأوثان، وأنه تعالى لو فعل ذلك لكان حكمة وعدلا وحقا، ولكان التوحيد كفرا وظلما وعبثا. سبحان الله. قال وليس اعتقادنا التوحيد حقا ولا حكمة بذاته دون أن يكون لله فيه أمر، ولكن إنما صار حقا وعدلا وحكمة لأن الله تعالى أمر به ورضيه وسماه حقا وعدلا وحكمة فقط. ثم قال في كتابه الفصل لو عذب المطيعين، اسمعوا يا شباب، لو عذب المطيعين والملائكة والأنبياء في النار مخلدين لكان ذلك له ولكان عدلا وحقا منه. ولو نعم إبليس والكفار في الجنة مخلدين كان ذلك له وكان حقا وعدلا منه. أظن فيما يبدو لي أن سبب الخلاف واضح. ولهذا كما قلنا وكما ذكر أهل العلم رحمة الله عليهم أن القياس فيه الفاسد وفيه الصحيح، فلما اعتقد هؤلاء هذا المعتقد بحثوا لما يؤيد مذهبهم أو مذاهبهم، فوجدوا إنكار القياس وذمه والتحذير منه، فستروا عقيدتهم خلف إيش؟ هذه النقود الشرعية. ثم هجموا على الآراء التي تثبت القياس وتأمر به بتأويلها أو تعطيلها. واضح؟ طيب من يلخص لي الأقوال في المسألة؟ من يلخص الأقوال في المسألة والمنطلق؟ يلا يا أخوة أعطونا، يلا شباب ها تفضل. ممكن تقف إذا ما كان في حرج؟ تفضل. طيب لا أعطنا الرابع. طيب والسبب، السبب في الخلاف؟ يلا يا أخوة نعم اللي سمعه يجيب. هل طيب فقط
شاء الله شباب والأخوة، بقية الأخوة تفضل. أيوة تفضل أنت يا أحمد. أنت سمعت؟ طيب، على كل الذي أنكر الحكمة والتعليل منهم أنكروها مطلقا منهم؟ أيوة. طيب، الأشاعرة ألم يقولوا فيما بعد بالقياس؟ والظاهرية ماذا قالوا؟ إذن في العقائد اتفقوا على نفي الحكمة والتعليل والغايات والأسباب، فلما جاءوا إلى القياس والفقه اضطر الأشاعرة إلى القول بالقياس ماذا؟ اضطرارا. فهمتم؟ هم ينفون الحكمة والعلة والأسباب والغايات أين؟ في مباحث إيش؟ العقائد. لما جاءوا إلى الفروع وأصول الفقه قالوا بالقياس. لماذا قالوا بالقياس؟ ما الذي حملهم على القول بالقياس؟ ها؟ الضرورة، الاضطرار. من ماذا؟ من النقول الشرعية، من الكتاب والسنة. الثاني أقوال الأئمة. الثالث الواقع، نوازل وحوادث احتاجوا إلى معرفة الأحكام فيها، اضطرهم هذا إلى الرجوع إلى ماذا؟ القياس. أما ابن حزم فطرد أصله في العقائد وفي الأصول، أصول الفقه وفي الفروع، فنفاه مطلقا، فهو في زعمه أنه لم يضطرب، وعاب على الأشاعرة اضطرابهم، فقال إما أن تقولوا بقولي فتنكروا القياس، أو أن تقولوا بقول المخالف الذين هم أهل السنة فتقولوا بالقياس. عرفتم اضطراب الأشاعرة عبد العزيز؟ عرفت، لأنه سبق كلام أشار إلى أنهم اضطروا إلى القول بالقياس فتركوا أصلهم العقدي، تركوه لما جاءوا إلى الفروع وإلى أصول الفقه تخلوا عنه. طيب يا شباب، سأسأل سؤال فمن أجاب فقد علمت بأنه قد فهم. أركان القياس، ما أركان القياس؟ ما أركان القياس؟ تفضل. طيب، ما أصل تلك الأركان؟ ما هو الأصل الأصيل فيها؟ نعم، ها؟ العلة. طيب، العلة أنكرها الأشاعرة، فكيف يقولون بالقياس؟ ها؟ أنا أعرف أنهم تركوا ضرورة، لكن هل تركوا نفي التعليل أم لا زالوا مصطحبين له حتى في القياس؟ ها؟ طيب كيف؟ غير مصطحبين؟ أحد يأيد أو ها؟ ها؟ إذا عرفت الحكمة فقلت معذرة، فإذا قلت كما يقول هؤلاء يثبتون أن الله عز وجل حكيم بلا حكمة، هو أثبت المعنى أو اللفظ مفرغ من معنى؟ ها؟ أثبت لفظ مفرغ عن معنى. فهؤلاء الأشاعرة لم يتركوا أصلهم كما ظن ابن حزم في إنكار التعليل، لكن لما جاءوا إلى القياس قالوا بالعلة،
لكن ما معنى العلة عندهم؟ إيش قلت؟ ارفع صوتك. أمارة. العلة عندنا ماذا؟ أمارة، يعني ليست مشتملة على حكمة ولا مصلحة، وإنما هي علامة، مثل الجهة الشمالية أو الجنوبية أو الشمال أو الجنوب والشرق والغرب، أمارة علامة، كالنجم تهتدي به، كالشمس تطلع من مشرقها أو تغرب في مغربها فتهتدي بها، فهي علامة وأمارة. ولهذا عرفوا العلة بماذا؟ ها؟ بالعلامة أو الأمارة. ومن اضطر إلى تعريف العلة بأعمق من هذا المعنى قال هي الباعث على الحكم. فلما قال هذا القول أنكر عليه الأشاعرة أيما إنكار، بل قسوا عليه كابن السبكي على ابن الحاجب، فقال كيف يقول العلة هي الباعث؟ إذن رجعنا إلى أن الله عز وجل يخلق لحكمة. فاعتذر بعضهم قال الباعث للمكلف على امتثال الفعل، لا الباعث لله عز وجل على تشريع الحكم، وإنما العلة هي الباعث للمكلف على امتثال الحكم الشرعي. أما أهل السنة فلم يضطرب هذا عندهم أبدا، فقالوا بالتعليل أصلا وفرعا، وبالحكمة والمصلحة والغايات والأسباب أصلا وفرعا، لم يضطرب هؤلاء ولله الحمد والمنة. إذا فهم هذا ننتقل إن شاء الله فيما أظن أن انتهى ما يتعلق بالخلاف في الاحتجاج بالقياس من عدمه. فإذا فهمتم هذا فما استدل به نفاة القياس لو عدت فقرأت مرة أخرى لوجدت أنه يوزن على أصلهم ولا يوزن على أصل أهل السنة والجماعة، بل ينزلون هذه منزلة وتلك منزلة إيش أخرى، ولا يصادمون المنقول بعضه ببعض. طيب تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم بين رحمه الله أقسام القياس فقال وليعتبر ثلاثة في الرسم لعلة أضفه أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله. يعني رحمه الله أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. والقياس اختلف العلماء رحمهم الله في مورد التقسيم فيه، فمنهم من قسمه على ما مشى عليه المؤلف، ومنهم من قسمه على وجه آخر فقال القياس نوعان جلي وخفي وطرد وعكس. فالقياس الجلي هو الواضح الذي ثبتت علته بالنص أو بما لا مجال للشك فيه، ومثاله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. فقوله من أجل أن ذلك يحزنه هذه هي العلة، وعليه نقول إذا وجد إحزان الأخ بغير التناجي فإنه يثبت النهي، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على العلة، فكأنه قال كل ما يحزن أخاك فهو حرام، وهذا قياس جلي.
طيب، هنا تكلم الناظم رحمه الله عن أقسام القياس، والقياس وهذا الكلام عن أي أنواع القياس؟
صحيح.
ها؟ القياس الصحيح، هو يتكلم عن تقسيم القياس الصحيح أنه ينقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. هذا التقسيم هو في الحقيقة اصطلاحي، بمعنى أنك تقرأ في بعض الكتب فيصنفه أو يقسم إلى هذا الذي ذكر، وبعضهم يقسمه بتقسيمات أو مآخذ للتقسيم ليس من هذا، وإنما يقسم إلى قياس مقطوع به ومظنون، وقياس أولوي ومساوي وأدنى، وقياس كما قسم إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. لكن هذا تقسيم اصطلاحي، يعني ليس له تأثير في القياس من حيث الاحتجاج به. طيب، ما فائدة التقسيم؟ ما فائدة التقسيم حينما يقولون هذا قياس قطعي، وهذا قياس ظني، وهذا قياس أولوي، وهذا قياس مساوي، وهذا قياس أدنى؟ نعم يلا شباب، ما فائدة التقسيم؟ تفضل. ها، عندك ترجيح؟ يعني هل الأقيسة تتعارض؟ تفضل. هم قسموه بحسب الدليل، من حيث قوة الدليل، فالدليل إذا كان قويا واستنبط منه القياس، أو نص الدليل نفسه على القياس، فما نص الدليل عليه أولى مما يستنبطه المجتهد وأقوى. ولو فرض كما ذكر بعض الإخوة، لو فرض أنها قد تتعارض الأدلة فقد تتعارض الأقيسة، نقول لو فرض، وإلا الأدلة في حقيقتها هي لا تتعارض، وإنما تتعارض في نظر المجتهد. فالشيخ رحمه الله قال: اعلم أن القياس اختلف العلماء رحمهم الله في مورد التقسيم فيه، فمنهم من قسمه على ما مشى عليه المؤلف، ومنهم من قسمه على وجه آخر. فالقياس نوعان: جلي وخفي، وطرد وعكس. هذا نوع من التقسيم. فالقياس الجلي ما هو؟ قال: الواضح الذي ثبتت علته، ثبتت علته بالنص أو بما لا مجال للشك فيه، يعني مقطوع به ولم يختلف فيه العلماء. طيب يا أخوة، ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، من يستنبط العلة؟ هل العلة منصوصة أو لا؟ ها؟ يلا أنتوا أهل الحكمة والتعليل، ها تفضل. منصوصة، أين النص فيها؟ فإن ذلك يحزنه، نهى عن التناجي. لماذا؟ لأن ذلك يحزن المتناجى دونه. طيب يا مشايخ، الحديث ماذا قال؟ إذا كنتم ها؟ ارفع صوتك. ثلاثة. طيب إذا كنتم أربعة؟ ها؟ خمسة؟ ها؟ كيف يقاس عليه؟ كيف يقاس عليه؟ يقول إذا ثلاثة، لأن التناجي في اثنين لا يتصور، لو كل منهم ذهب يناجي نفسه، لكن في ثلاثة يتصور. طيب في أربعة، في خمسة، كيف؟ ها تفضل. لا لا أيوة، كيف يتم التناجي بين في الأربعة والخمسة؟ كيف يتم التناجي؟ تفضل. إذا اجتمع ثلاثة وبقي واحد فحكمهم حكم تناجي الاثنين وانفراد إيش؟ ولو اجتمع خمسة أو ستة وانفرد السابع فهذا إيش؟ تناجي. وهذا ليس منطوق النص، النص نطق بثلاثة وعلل فإن ذلك يحزنه. طيب، إذا تناجى، إذا تناجى اثنان، هم لم يتناجى الاثنان دون الثالث، بل وقفا في وجهه وشتمه أو ذكر ما يحزنه، ما الحكم؟ ها؟ ها؟ الحكم ما هو؟ من باب أولى، من باب إيش؟ أولى، لأن في حالة التناجي يحتمل، هو قد يشك يقول يحتمل أنهم يتكلمون فيه ويحتمل أن لا يكون ذلك فيه، لكن في الصراحة من باب أولى. فهمتم هذا يا مشايخ؟ طيب، مثال آخر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، إذا قام من الليل شوص فاه بالسواك، لماذا يشوص فاه بعد قيامه من النوم؟ ما العلة؟ ما العلة؟ تفضل. ها؟ لا بأس، لكن نريد في هذا الحديث ما هو؟ تفضل. ها؟ لأن الفم بعد النوم متغير رائحته، فحتى يزيل هذه الرائحة كان يتسوك. هذا في ماذا؟ في القيام من النوم ليلا. طيب، القيام من النوم نهارا، ها؟ لا، ما يكون من باب أولى يا شيخ، تزعلنا عاد. ها؟ ماذا يكون حكمه؟ حكم القيام من الليل، ها؟ نفس الحكم. طيب، نفس الحكم. إذن ألحقنا استحباب السواك بعد القيام من النوم نهارا قياسا على ماذا؟ على القيام من الليل. طيب، ماذا يفهم أيضا؟ إذا تغير الفم من غير نوم، إذا تغيرت رائحة الفم من غير نوم، ها؟ إذا كانت العلة للاستياك وتغير الفم من النوم، إذن إذا تغير رائحة الفم ويزيله السواك فكان حينئذ التسوق مندوبا إليه. واضح يا أخوة؟ طيب، تفضل. قال: واعلم أن القياس الواضح بعد في فقرتين.
وأما القياس، وأما القياس الخفي
قبله بفقرة. قال الشيخ رحمه الله: واعلم أن القياس الواضح الجلي يعبر عنه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمي رحمه الله بالعموم المعنوي، لأن العموم يكون بالألفاظ وقد يكون بالمعاني، بمعنى أننا إذا تيقنا أو غلب على ظننا أن هذا المعنى الذي جاء به النص يشمل هذا المعنى الذي لم يدخل في النص لفظا، فإننا نقول دخل فيه بالعموم المعنوي. قال: وأما القياس الخفي فهو ذو العلة الخفية، ولذلك يختلف العلماء في تحديدها. مثاله: هل يجوز بيع البر بالبر متفاضلا؟ هل يجوز بيع البر بالبر متفاضلا والتمر بالتمر؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لماذا؟ لنص الحديث، لنص الحديث. ما العلة في التحريم؟ ما هي العلة في التحريم؟ اختلف العلماء فيها، فبعضهم يقول هي الطعم، لأن هذه المذكورات في الحديث كلها مطعومات فيجري الربا في كل مطعوم، وبعضهم يقول العلة فيها الكيل فكل ما ذكر مكيل، وبعضهم يقول لكونه مدخرا مقتادا فيجري الربا في كل مدخر مقتات. هذه العلة اختلف العلماء في استنباطها من هذا الحديث. فالذي يرى أن العلة هي الطعم الأرز مطعوم أو ليس بمطعوم؟ إذن يحرم فيه الربا قياسا على البر. العلة الجامعة ما هي؟ ها؟ الطعم، كونه إيش؟ مطعوما. لكن هل هذه العلة مقطوع بها أم هي خفية محتملة؟ خفية محتملة تخضع لنظر المجتهد في مدى استنباطه من هذا النص. طيب، أيضا أشار الشيخ رحمه الله قال: وأما قياس الطرد فهو أن يقاس النظير على نظيره، وقياس العكس أن يقاس الشيء على ضده. مثال هذا القياس العكس في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر. فهذا من قياس إيش؟ العكس. كما أن الإنسان إذا واقع أهله ليصون نفسه وعرضه كان له في ذلك الفعل أجر. فلو وقع في حرام كان عليه إثم، هذا النص. فقياس العكس فيه إعطاء الفرع نقيض حكم الأصل لوجود نقيض العلة فيه. ففي الأصل أن الإنسان لو أوقع نطفة في حرام كان عليه إثم، والفرع لو أوقعها في حلال ومباح كان له فيها أجر. فالحكم نقيض الحكم أولى. هنا فيها في الأصل إثم وحرام، وفي الفرع حلال وأجر، والعلة في الفرع هي نقيض العلة في الأصل، إذ في الفرع أوقعها في مباح وحلال، وفي الأصل أوقعها في حرام. فهذا قياس إيش؟ العكس، إعطاء الحكم نقيض حكم الأصل لاشتماله على نقيض حكم الأصل. واضح؟ نقف إن شاء الله هنا، لأن سيبدأ في التمثيل لكل اسم وكل نوع. هذا سؤال، أحيانا بعض الأسئلة لو نفهم ما نتكلم وندرك ما نحن فيه إدراكا صحيحا بينا واضحا لكان التجاوز إلى الشيء الآخر الذي لم يفهم يعني حسن، أما أن لا يفهم ما يتكلم فيه وينتقل إلى شيء آخر فهذا ليس من الأمور المحمودة. فأحيانا بعض الأسئلة ترد يعني فيها غرابة، نحن نتكلم الآن في القياس من حيث هو، والقياس قلنا أركانه كم، وقلنا الركن الركيني في أركانه ما هي، وقلنا إذا لم تعلم العلة هل يجري القياس؟ ها؟ لا يجري القياس. طيب إذا علمت العلة فإن توفرت الشروط لجريانها في غيرها وانتفت الموانع جرى ذلك القياس. هل الآن تحتاج إلى التفرقة ما بين أن تقول في المعاملات، في البيوع، في الأنكحة، في الطلاق، في المواريث وتقسم أبواب العلم وتقول هل يجري القياس في كذا، هل يجري القياس في كذا، هل يجري القياس في المواريث، هل يجري القياس في النكاح، هل يجري القياس في البيوع. هذا أصل أن تقول القياس إذا علمت علته وأدركت بما ذكر أهل العلم من مسالك التعليل، فإذا وجدت هذه العلة وتوفرت شروط هذه العلة في الحاق الفرع بها وانتفت موانعه جرى القياس في أي باب كان. أظن وصل الجواب. نعم. طيب نراكم على خير إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.